طه المرامي المرامي المرامى حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بت صبا قد بت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهى خير العباد شغف القلب وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرامى فهنيئا لفؤاد نل من طه المرامى نل من طه المرامى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات تحية مباركة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في هذه الحلقة من البرنامج أيها الأكارم سنواصل تفسير سورة الذاريات نستهلها بالاستماع إلى تلاوة الآيات 15 حتى 19 من هذه السورة المباركة فتابعونا على بركة الله
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
الهجوع المشار إليه في الآية 17 إخوتنا الأفاضل هو بمعنى نوم الليل، وتحتمل الآية 17 تفسيرين، أحدهما أن المتقين يقضون القسم الأكبر من ليلهم في العبادة وينامون في الجزء الآخر، والتفسير الثاني هو أن المتقين يقضون العدد الأكبر من لياليهم دون نوم، يتفرغون للعبادة فيها وينامون في بعض الليالي. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفة أيها الأكارم، أولا في الدعوة إلى الله لابد من الجمع بين الترغيب والترهيب والتحفيز والتهديد. ثانيا يكرم الله المتقين بالكثير من الجنات، ولا يكتفي الله بجنة واحدة لإكرامهم. ثالثا ما يعطيه الله للمتقين يوم القيامة مرتبط بشأن ربوبيته سبحانه بقوله تعالى آخذين ما أتاهم ربهم. رابعا إحياء الليل بالعبادة من علامات أهل التقوى. خامسا من علامات جامعية الإسلام وشموله لكل جوانب الحياة جمع القرآن بين الإشارة إلى الاستغفار وإحياء الليل والإنفاق على الفقراء والمحتاجين. سادسا لا تنافي بين التقوى والغنى، فقد يكون الإنسان تقيا وغنيا في آن واحد، والقرآن يشير إلى أن المتقين الأغنياء عليهم في أموالهم حقوق مفروضة للمحتاجين. أما الآن إخوتنا الأكارم ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة الآيات 20-23 من سورة الذريات المباركة.
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
يعترف القرآن الكريم أيها الأفاضل بالطبيعة والآيات الإلهية التي فيها كطريق للوصول إلى اليقين، ولكنه يعتبر أن ذلك مشروط بالتوفر على قلب صاف مستعد. وتشير هذه الآيات إلى أن في خلق الأرض والإنسان أسرارا خفية وأمورا غامضة تستحق التأمل والتفكر، ومن ذلك حجم الأرض ومساحتها وعمقها والجبال التي فيها الأودية التي تتشكل بين الجبال وغيرها من الآيات. وأما في الإنسان فربما كان الأمر أعظم، إذ يبدأ الإنسان مسيرته من النطفة حتى ولادته ونشأته إلى مماته. وقوله تعالى مثل ما أنكم تنطقون، أي كما أن نطقكم وقدرتكم على الكلام أمر قطعي ومحسوس لكم، فإن وعود الله قطعية وسوف تتحقق من دون أدنى شك أو تردد. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركات أولا التأمل في الطبيعة وآياتها من الطرق المفيدة لتقوية الإيمان وتعميق الاعتقاد بالتوحيد. ثانيا معرفة النفس مقدمة لمعرفة الله تعالى. ثالثا مشكلة الكفار والمشركين هي السطحية والنظر إلى ظاهر الأشياء من دون التأمل في بواطنها ومحاولة النفوذ إلى أعماقها وهذا ما يأخذه الله عليهم ويؤنبهم بسببه. رابعاً، أشكال الخير والعذاب والثواب والعقاب كلها تنزل من السماء بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. خامساً، تقدير رزق أهل الأرض في السماء من مظاهر الربوبية الإلهية الكاملة المحيطة بالسماء والأرض. سادساً وأخيراً، القدرة على النطق والكلام من المواهب الإلهية التي خص بها الله سبحانه الإنسان، وهي مهمة إلى درجة أن يضرب الله بها مثلاً لصدق وعوده. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من آية الذكر الحكيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 12:37. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 12:48. وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند 1:05 المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة. وبعد هذه النشرة الرئيسية نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05. وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، الضمير صوت هادئ يخبرك بأن أحدا ينظر إليك. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم، من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عند محطة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة.
مستمعينا الكرام، لا شك أن الحركة الشعرية في الكويت تمتد بجذورها عبر سنوات بعيدة منذ أن بدأ شعراء العامية أو الشعر النبطي في تصوير مشاعر القبائل ورجال البادية في مواجهة قحط الطبيعة الصحراوية القاسية وتمجيد الشجاعة والفروسية وإعلاء القيم الإنسانية. ومنذ أن بدأت شموس الشعر الفصحى تشرق في آفاق الكويت حتى بزغت أسماء شعراء ساهموا في التعبير عن وجدان قومهم وهموم وطنهم في عصور مختلفة، صورت قصائدهم سماتها ومظاهرها في صدق بالغ. ومن أهم هؤلاء الشعراء عبد اللطيف إبراهيم النصف، الذي ولد في الكويت عام 1904 ميلادي، وساهم في تطور الحركة الشعرية من خلال تأثره بالواقع وإنجازاته ورحلاته خارج الكويت.
في طفولته التحق بالكتاب وحفظ ودرس القرآن الكريم وبعضا من النحو والحساب، ثم التحق بالمدرسة المباركية ليدرس العلوم واللغة ويطلع على المعارف، ليشعر بنهم شديد للقراءة وشغف بحفظ الشعر العربي وقراءة كتب الأدب من قصص العرب وحكاياتهم ونوادرهم وأشعارهم. ولذلك تميز بذاكرة قوية تجيد الحفظ وموهبة في التعبير عن مشاعر ذاته من خلال بعض النصوص الشعرية البسيطة. وكان مغرما أيضا بالشعر النبطي الذي تأثر به من قبل جده لأمه الشاعر حمود بن ناصر آل بدر.
وبعد تخرجه من مدرسة المباركية فكر في السفر إلى الإحساء عام 1935 للميلاد، وقضى هناك عدة سنوات ليعمل ويلتقي بمجموعة من الأصدقاء والشعراء والأدباء ويطلع على تاريخ هذه المنطقة من خلال كتابات الشعراء وقصائدهم. ومن أهم قصائده التي عبر فيها عن مشاعره بين الفراق والعودة حين يودع أهله وقلبه يتمزق حزنا وأسا، فيقول:
أرى ساعة التفريق والبين قد دنت، أرى ساعة التفريق والبين قد دنت، فصبري وأنسي آذنا ببعادي، قفوا قبل توديعي لكم لأبثكم لواعج شوق حكمت بفؤادي، فإني إذا ودعتكم لم ودع بتوديعكم عيشي وطيب رقادي. سلام على وقت بقربك قد زهى ويفديه مني طارقي ورقادي، وما عن هوى مني أراك مفارقي، وما وأبيك الدهر طوع مرادي.
أعزائي المستمعين، عاش الشاعر عبد اللطيف النصف مع بدايات نهضة الكويت الأدبية والثقافية، وظهرت ملكة الشعر عنده منذ فترة مبكرة وعاصر في شبابه جيل المثقفين والأدباء الكويتيين الأوائل. ونبغ الشاعر النصف في الشعر العربي الفصيح، كما كانت له العديد من القصائد ذات الحس الوطني والقومي والتي عكست مجموعة من الأحداث التي عاصرها خلال سنوات حياته حتى وافته المنية عام 1971.
أعزائنا الأفاضل، حول مدى تعاطف الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النصف مع قضايا الأمة الإسلامية وهمومها في قصائده ذات النزعة الوطنية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأكارم لضيفنا الجليل الدكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ATV. أهلا بك دكتور والسلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على إتاحة لي الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج الجميل والرائع الأدبي، وكل التوفيق لكم في هذه المسيرة الأدبية الجميلة الإعلامية.
ولك جزيل الشكر. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النص، نلاحظ اهتمامه وتعاطفه مع قضايا الأمة الإسلامية وهمومها، ويتضح فيها النزعة الوطنية. حضرتكم كيف تقرؤون هذا الشيء؟
صحيح، رحمة الله عليه الشاعر والأديب عبد اللطيف إبراهيم كسائر الشعراء السابقين ساهم في تطور الحركة الشعرية سواء في الكويت أو في الوطن العربي، قد تعايش مع الواقع بكل جوارحه. المعروف عن المرحوم عبد اللطيف النصف أنه يعبر بشعر عن قضايا وطنية كثيرة بجرأة كبيرة بصدق المشاعر، قد يكون قاسيا أحيانا، ولكن في النهاية بعض الأمور والمواقف تتطلب هذه القساوة الأدبية. بالإضافة إلى هذا الروح والحس الوطني أيضا كانت له القومية العربية الإسلامية. إذا أردنا نقول كسائر الأدباء والشعراء في الوطن العربي، خاصة في فترة السبعينيات مثلا، كانت هناك القومية العربية الإسلامية في ذروتها يعني. وكان المرحوم عبد اللطيف النصف من الناس التي تتصدى لهذه القضايا بقوة وبشراسة وبنزعة أدبية جميلة يعني، تحسب لها صراحة في تاريخها الأدبي، وترك فيها بصمة واضحة وكبيرة.
ربما لأنه كان يعيش ويشعر بالألم والظلم الذي كان يعانيه المسلمون والعرب في ذلك الوقت من جراء الاستكبار العالمي أو من جراء حكامه الظلمة في نفس الوقت.
صحيح صحيح، هموم الوطن العربي والإسلامي كانت بؤرة اهتمام الكثيرين من العرب والدول الإسلامية، وكان النزعة القومية التي كانت في داخل الأستاذ المرحوم عبد اللطيف النصف جعلت منه رجل دعينا نقول يتعمق في التفكير بقضايا هذه الأوطان عن طريق كلماته وعن طريق أشعاره وعن طريق أفكاره التي كان يطرحها في ذاك الوقت. وإذا أردنا أن نقول أن الأستاذ عبد اللطيف النصف كان مقدمة هؤلاء الرجال الذين تصدوا لقضايا كثيرة قومية، الأستاذ عبد اللطيف النصف كانت له صولات وجولات أدبية عن طريق الشعر، وكما نعلم أن الأبيات والشعر هي مصدر أدبي قوي ويصل إلى الجميع وله صدى ووقع كبير خاصة في الأوطان العربية، يحترمون الكلمة ويحترمون الشعر ويحترمون الأديب الذي يكتب في هذه القضايا. المرحوم عبد اللطيف النصف يعني شارك في قضايا وأفكار عديدة، منها قضية فلسطين التي يمكن أرقت الشارع العربي والإسلامي لسنوات وما زالت هذا العرق ينتاب الكثيرين. صحيح، وقضايا أيضا عربية، العدوان الثلاثي على مصر والحروب في ذاك الوقت، وأيضا دول الاستعمار الكيان الصهيوني، يعني ترك بصمة واضحة ومميزة للأستاذ قصيف في هذا المجال الأدبي عن طريق أشعاره ونمط تفكيره في هذه القضايا.
شكري الجزيل لك دكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة أي تي في، وحفظك الباري وراء.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا، ابقوا معنا لنعيش دقائق مع قصائد الشاعر عبد اللطيف إبراهيم النصف ضمن برنامج أدب المقاومة.
مستمعي الأفاضل، نحس في قصائد الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النصف بمحاولته إضاءة فكر قومه واستنهاض قواهم العقلية وإرشادهم إلى طرق اكتساب العلم وهدم صرح الخرافات والعادات القديمة التي ترمز إلى الأمية والجهل. وهذه الفكرة التي يطرحها عبد اللطيف النصف تمثل ثورته على الأوضاع الاجتماعية والثقافية الفاسدة في مجتمعه. والشعر لديه رسالة نحو التنوير وتثقيف الآخرين ومحو غشاوة التأخر والتخلف عن عيونهم وعقولهم وحياتهم.
وقد كتب الشاعر قصائده ونشرها في الصحف والمجلات ولم يجمعها في ديوان واحد، ويتجه في أشعاره إلى النقد الاجتماعي الذي يتخذ السخرية والهجاء أهم وسائل البناء الفني في القصيدة، فيدعو أبناء وطنه إلى نبذ الوهن والكسل والانطلاق نحو الأمجاد والعلا لتحقيق الغايات النبيلة والقيم العليا للإنسان. ويح الكويت وويح الساكنين بها إن لم يثيروا ويمضوا منهم الهمم، راح الأديب بها حيران مضطهدا، ويل أمها وغدا ذو الجهل محترما. أطلقتم يدكم في هدم مجدكم، لله مجد بلا حام له هدما.
مستمعينا الأحبة، تكشف لنا دراسة نتاجات الشعراء الكويتيين المعاصرين عن عمق موقف هؤلاء الشعراء تجاه القضايا الإسلامية، حيث عبروا جميعا عن مدى تضامنهم مع قضايا الشعوب التي تناضل ضد المستعمر الأجنبي، وكذلك عبر الشعراء عن موقف الإدانة ضد القهر والظلم والعدوان على الشعوب الآمنة. فانشغل الشعراء بقضية فلسطين والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 للميلاد وهزيمة 1967 للميلاد وفرحة النصر عام 1973 واسترداد الأرض المغتصبة المصرية من العدو الإسرائيلي.
ويكتب الشاعر عبد اللطيف النصف عن الزعيم عبد الكريم الخطابي الذي تحدى المستعمر الفرنسي في الريف المغربي وظل يكافح من أجل قضية بلاده، ويتأثر هذا الشاعر الكويتي بدور هذا الزعيم فيقول في قصيدته: أرى الشرق بالأغلال يرسف باكيا، حنانيكم يا ساسة الغرب حسبكم، حمى الريف أبطال المعامع عنكم على حين بات الغرب جذلان يبسم، فيا طالما أجرمتم وظلمتم ولا فخر قد جربتم وخبرتم، فهلا فعلتم مثل ذا
إذ ملكتم وعودوا إلى أوطانكم فهو أسلم.
وفي قصيدة أخرى أعزائي المستمعين، يشيد الشاعر بموقف عبد الكريم الخطابي في بطولته ودوره الوطني من أجل مبادئ الحرية والعدل، فيقول: تقدمت لا يثنيك عما ترومه، مدافع يرتاع الردى حين تهزم، إذا سددت فهي القضاء مسددا، وإن أطلقت فهي البلاء المحتم. وهكذا يمكن أن يقال بصدق أعزائي الكرام عن شعرية عبد اللطيف النصف، أنه يمتلك الوعي بما يدور في الواقع السياسي والاجتماعي، والشعر لديه هدف وخطة للتغيير وتأسيس صور أخرى قادرة على تحقيق الأحلام الوطنية والقومية. ولأن الشاعر قد خبر الحياة في رحلاته وثقافته، فقد كان يطلع إلى نهضة بلاده وأمته.
نعم مستمعينا الكرام، وقد كتب الشاعر عبد اللطيف النصف قصائد في أغراض كثيرة مثل الفراق والحب، ولكن هذه القصائد لم تنشر في ديوان للشاعر، وكذلك توقفه عند الكتابة في فترة من حياته، ولكنه يعتبر شاعرا فذا ذا قدرة بارعة ونظرة صائبة وفكر نابه ممتاز، فهو شاعر من أعلام الأدب والثقافة في الكويت، لا يغفله التاريخ لأن قصائده صور حافلة بأهم الأحداث التي عاصرتها الأمة العربية في كفاحها ونضالها للحرية والرخاء.
أيها الأخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة. حتى ذلك الحين، في أمان الله تعالى.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي، وإليه من كل الحوادث مهربي. يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي، وإليه من كل الحوادث مغربي.
يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرب،
مدد يا رسول الله.
يا من هو البر التقي المنتقى، سر العناية طيب من طيب
طيب من طيب
يا من سرى من مكة للمسجد أقصى على ظهر البراق المنجبي
يا صاحب النور العميم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي
الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشاه نور المجتبي الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشاه نور المجتبي ولقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي ولقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي على منار الحق حين حملته وسرى ضحاه على جبين الكوكب
يا صاحب النور العميم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد المختار وآله الميامين الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، الاستفهام هنا للإنكار، والمراد بقوله ينظرون ينتظرون، بعد أن ذكر سبحانه أن المشركين أعرضوا عن دلائل القرآن ورفضوا أن يتدبروها. قال في هذه الآية إنهم لا يؤمنون إلا بأحد أمور ثلاثة:
الأول مجيء الملائكة، الثاني مجيء الرب، والثالث مجيء بعض الآيات، ولكنه سبحانه لم يبين أي الملائكة الذين يجب أن تأتيهم كي يؤمنوا، هل ملائكة الموت أو غيرهم، ولا بين المراد بمجيء الرب، هل مجيئه هو بزعمهم أو مجيء أمره كما هو الواقع، وأيضا لم يبين نوع بعض الآيات، هل الآيات التي اقترحوها أو علامات القيامة. وقال الكثير من المفسرين إن المراد بالملائكة ملائكة الموت، وبمجيء الرب مجيء عذابه وانتقامه، وببعض الآيات أشراط الساعة، أي أولها والعلامات الدالة عليها. وهذا التفسير غير بعيد، لأن الكلام الذي عقب به سبحانه هذه الأمور الثلاثة يشعر بقول المفسرين ويعززه، وهو قوله تعالى الذي سنذكره بعد هذا الفاصل القصير.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله.
أجل مستمعينا الأعزاء، إن التوبة والإيمان عند مجيء أحد هذه الأمور لا يجدي شيئاً، وإنما الذي يجدي هو الإيمان والعمل الصالح الذي يكسبه المؤمن قبل أن يلجأ إلجاءً إلى ذلك، إذ لا تكليف حين النزع والاحتضار، ولا عند أشراط الساعة أو نزول العذاب. ومع عدم التكليف يكون الإيمان وعدمه سواء، وقوله تعالى
أو كسبت في إيمانها خيرا،
يومئ إلى أن الإيمان بالله ينجي صاحبه من الخلود في النار لا من عذاب النار، أما من آمن وعمل صالحا فلا تمسه النار إطلاقا. قل انتظروا هذه الأمور الثلاثة، إنا منتظرون. وفي الختام أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا من دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. السلام عليك يا حبيب الإله.
أيها المبعوث بالحق، أيها المعروف بالصدق، أيها المبعوث بالحق، أيها المعروف بالصدق، لقبت بالصادق الأمين، لقبت بالصادق الأمين، أحمد المرسل بالذكر، والد للصفوة الطهر، أحمد المرسل بالذكر، والد للصفوة الطهر، فاطمة وابنيها الحسنين، فاطمة وابنيها الحسنين. أسألكم أجرا إلا حب القربى دوما يتلى لا قول الكريم بالذكر الحكيم لا قول الكريم كريم بالذكر الحكيم يا ختما للرسل الكرام يا هاديا لكل الأنام يا سيد البيت الحرام وزمزم ثم المقام يا محيا زمر الظلام يا من يضلله الغمام يا من شريعته السلام ولنا بمنهاج اهتمام الله الله الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روية في كتاب المحاسن عن مولانا الإمام زين العابدين علي السجاد صلوات الله عليه قال: من أحبنا لا لدنيا يصيبها هنا، وعاد عدونا لا لشحناء كانت بينه وبينه، أتى يوم القيامة مع محمد وعلي وإبراهيم عليهم السلام. أحبتي، معكم بتوفيق الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج، حيث نقضي دقائق مباركة في رحاب الحديث الشريف الذي تلوناه في مطلعها، وفيه هداية سجادية بليغة إلى عظمة المقام الذي يصله الإنسان ببركة العمل بركنيه موالاة أولياء الله والبراءة من أعدائه جل جلاله، كما أن في هذا الكلام النوراني بيانا لطيفا إلى الشرط الأساس الذي بتحققه تتحقق تلك الثمرة العظيمة للعمل بركني الموالاة والبراءة. توضيحات هذا المجمل نستمع إليها من كاتب البرنامج أخينا الحاج عباس باقري، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. أول ما نلاحظه في هذا الحديث الشريف جمالية بيان الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه للعوامل الأساسية التي تصد الإنسان عن تحقيق المعنى التوحيدي لموالاة أولياء الله والبراءة من أعدائهم. كأن في ذلك عبرة ودرس مستفاد من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي الآلهة الآخرين مقدمة لتحقق التوحيد الخالص. من هذه الكلمة الطيبة ينطلق الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يبين لنا العقبات التي تصد عن تحقق الشرط الأساسي لتحقيق ركني الموالاة والبراءة، وبالتالي الحصول على الثمرة الطيبة الكبرى للعمل بهذين الركنين. ما هي هذه العقبات؟ يقول إمامنا السجاد: من أحبنا لا لدنيا يصيبها هنا، وعاد عدونا لا لشحناء كانت بينه وبينه. إذن العقبتان الأساسيتان اللتان تصدان الإنسان عن التوحيد الخالص هما الدنيا والنفس وأهوائها ورغباتها. إذا تحققت موالاة أهل البيت ومنطلقها حبهم صلوات الله وسلامه عليهم، من أحبنا، الحب يأتي بجميع مقتضيات الموالاة الحقيقية. من أحب لمن أحب مطيعه، المحب يطيع من أحب، المحب يسعى إلى مرضاتي ورضا من يحبه، وفي رضا أهل البيت رضا الله تبارك وتعالى. ولكن شريطة أن تكون هذه المحبة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا لدنيا يصيبها. الدافع إلى هذه المحبة رؤية محاسن أهل البيت، رؤية جماليات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذا رآها انجذب إلى هذه المحبة انجذابة معنوية، انجذابة روحانية، فكانت هذه المحبة حبا لهم لكونهم أولياء الله تبارك وتعالى، فيكون الحب لله تبارك وتعالى حبا لله وفي الله وموصل إلى الله تبارك وتعالى. نفس الأمر يصدق أيها الإخوة والأخوات على ركن البراءة من أعداء الله تبارك وتعالى. عدو آل محمد صلى الله عليه وآله هو عدو الله، لأنهم عليهم السلام هم خلفاء الله المعصومين، فمن عاداهم عاد الله تبارك وتعالى. طيب، أنا أعادي أعداء آل محمد، ولكن بأي دافع؟ المهم أن يكون الدافع لهذه المعادات ولهذه البراءة من أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله أيضا لكونهم أعداء الله، لكونهم لا يريدون خيرا لعباد الله، لأنهم طواغيت، لأنهم يسعون إلى محاربة الله ومحاربة محاربة عباده. إذا تحققت هذه الموالاة والبراء بهذه الصور، إذن تحقق شرط التوحيد الخالص، وبذلك يفوز الإنسان بالثمرة الطيبة التي يقول عنها إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه: يأتي هذا العبد الموالي والمتبرئ يوم القيامة مع محمد وعلي وإبراهيم عليهم السلام، يعني يأتي يصل إلى أعلى مراتب الجنان، يحقق مفهوم الحنيفية الإبراهيمية، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وفي ذلك إشارة لطيفة، يعني ذكر إبراهيم هنا إشارة إلى التوحيد الخالص الذي كان علمه خليل الرحمن صلوات الله على نبينا وآله وعليه وعليهم جميعا تحيات الله وبركاته.
مع شكرنا لأخينا الحاج عباس باقري، نعمد أيها الإخوة والأخوات إلى تلخيص الدرس التوحيدي الذي نستفيده من الحديث السجادي المتقدم، وهو إن ابتغاء مرضات الله في محبة أوليائه الصادقين محمد وآله الطاهرين واتباعهم عليهم السلام، وكذلك ابتغاء وجه الله ومرضاته في معاداة أعدائه سواء كانوا من الأقربين أو الأبعدين، هو الشرط الذي بتحققه يحصل المؤمن على الثمرة العظيمة التي جعلها الله للعاملين بركني الولاية والبراءة، وهي كرامة مرافقة سيد النبيين وسيد الوصيين وشيخ الأنبياء إبراهيم الخليل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ومرافقتهم في النجاة من أهوال القيامة، ومرافقتهم في أعلى مراتب جنات الرحمن. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة، شكرا لكم على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومسك ختامه بالعودة إلى مطلعه المبارك وهو روية في كتاب المحاسن عن مولانا الإمام زين العابدين علي السجاد صلوات الله عليه قال: من أحبنا لا لدنيا يصيبها هنا، وعاد عدونا لا لشحناء كانت بينه وبينه، أتى يوم القيامة مع محمد وعلي وإبراهيم عليهم السلام.
عمري سعيدة دنيا جديدة، من عمر عيدة يا طفل المحظوظ، يا ريحانة عمر اللي يجري يسقيك من الروح، يا فرحة وهلت بسنيني يا بلسم الجروح، يا حسين درجك يا ولدي وردة حب تفوح، وبحب العترة الميمونة وبحبها مطبوح، هم تدري يا ابني بيتك قلبي وعيون الترعاك، انت عيون قلبي وضوامة بيك الروح خضر منام، يوم الفرح باسمك نعيد يا طفل المحبوب،
فيك يا عمري سعيدة يا الهلين دنيا جديدة يا الاسطين من عمر عيدة يا طفل المحبوب،
فيك يا عمري سعيدة
يا الهلين.
جديدة من عمر عيد
يا طفل المحظوظ
يا شمعة بيت ما تطفى من هالبدر غار من تناديني يا بابا قلبي يصير وكان غني حكاياتك يعزفها ويرددها الدار ضحكاتك حلوة ونعشقها كنا صغار كبار كلنا نحبك نلهج والباري سلوى سوا يلي العين تربع لدربك فرحانين بيك ونحبك قلبي صرت انت نشيد يا طفل المحبوب
شيك يا رب أقولي سعيدة يا الهلي دنيا جديدة